أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المفطر التاسع، وهو الحقنة بالمايع. يقول صاحب العروة: التاسع من المفطرات الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط أي استحبابا اجتنابه أيضا. المشهور أن الاحتقان بالمايع مبطل للصوم، ولكن جمع من الفقهاء ذهبوا إلى أنه مكروه، وجمع آخرون ذهبوا إلى أنه حرام وليس بمفطر. ولكن الكثير من الأعلام قالوا بأنه لا يوجب الكفارة، غايته أن الاحتقان بالمايع يوجب بطلان الصوم ولكن لا يوجب الكفارة. كما لعله هو المشهور. نقرأ روايات الباب. قلنا بأنه توجد صحيحة علي بن جعفر: الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس. السيد الزنجاني يقول: الاستدخال الطلب من الغير، يستدخل الدواء يعني يطلب من غيره يدخل الدواء في فرجه، وليس هذا إلا الاحتقان. ولكن الاستدخال هو طلب الدخول ولو محاولة الدخول، استدخلا لا يحتاج إلى الطلب من الغير. الرجل بنفسه قد يدخل الدواء، هذا يعبر عنه بالاستدخال يعني محاولة الإدخال. لا أن يطلب من غيره أن يدخل الدواء، هذا ليس ظاهرا من الاستدخال. ولأجل ذلك لا يصح أن نقول بأن هذه الصحيحة موردها الاحتقان، بل أعم من الاحتقان. الرواية الثانية موثقة ابن فطال، قلنا بأن نسخة الكافي محمد بن الحسين عن أبيه. أصلا لم نجد رواية لمحمد بن الحسين بن الخطاب عن أبيه، فهذا قطعا خطأ من النساخ، وليس إلا علي بن الحسن عن أبيه أي عن الحسن بن علي بن فطال، فالرواية موثقة. قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف. التلطف كما ذكره صاحب مجمع البحرين هو إدخال الشيء في الفرج، وفي التهذيب التلطف بالأشياف. ما تقول في التلطف؟ يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب: لا بأس بالجامد. وفي رواية ثالثة لصحيحة البزنطي: الصائم لا يحتقن. السيد الحكيم قال: نطبق على هذه الروايات نظرية انقلاب النسبة، فإن قوله في موثقة ابن فضال لا بأس بالجامد مقيد لما في صحيحة البزنطي من قوله الصائم لا يحتقن، فيصير الصائم لا يحتقن بالمايع. وحينئذ تكون صحيحة البزنطي أخص مطلقا من صحيحة علي بن جعفر المجوزة لاستدخال الدواء في حال الصوم مطلقا، فنحملها على غير الاحتقان بالمايع. لا حاجة إلى أن نقول نطبق نظرية انقلاب النسبة، بل قوله عليه السلام في الجواب لا بأس بالجامد له مفهوم. ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد، أي لا يجوز الاحتقان بالمايع ولكن لا بأس الاحتقان بالجامد، فهذا شاهد جمع. ولكن قد يقال بأنه حينما يرى العرف هذه الروايات فيحتمل عرفا الجمع الحكمي، لأن صحيحة علي بن جعفر بإطلاقها دلت على جواز استدخال الدواء في حال الصوم، وحينما تلحظ هذه الصحيحة مع صحيحة البزنطي الصائم لا يجوز له أن يحتقن، فيقول العرف لعل المراد من لا يجوز أنه لا يجوز على كراهية، ولكن هذا ليس صحيحا عرفا، خصوصا وأن التعبير كان بلسان لا يجوز. الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. العرف يرى أن الاحتقان إن كان منصرفا إلى الاحتقان بالمايع كما هو المدعى في كلام جماعة فتكون هذه الصحيحة خاصة مطلقا من صحيحة علي بن جعفر، وإذا كان الاحتقان أعم من الاحتقان بالمايع والجامد فتكون موثقة ابن فضال شاهدة للجمع فتفصل بين الاحتقان بالجامد والاحتقان بالمايع. فإذا الظاهر عدم الإشكال في أن الاحتقان بالمايع لا يجوز، وإن كان في كلام جمع من الأعلام لم يفصل بين الاحتقان بالمايع والجامد. الشيخ الطوسي في الاستبصار فصل حسب الروايات، قال: نحن نجمع بين الروايات هكذا، نقول النهي تعلق بالاحتقان بالمايع والترخيص في صحيحة علي بن جعفر تعلق بالاحتقان بالجامد. الاستبصار الجزء الثاني صفحة 84. يقول الكلام في أن الاحتقان بالمايع هل هو حرام في حال الصوم أو أنه مبطل للصوم بدون كفارة، أو أنه مبطل للصوم مع الكفارة. هنا ثلاثة أقوال بعد أن انتهينا عن القول بكراهة الاحتقان بالمايع، وصلنا إلى حرمته. فهنا ثلاثة أقوال: حرمته التكليفية فقط، القول الثاني حرمته الوضعية بدون كفارة، القول الثالث حرمته الوضعية أي مبطليته للصوم مع ترتب الكفارة عليه كما هو مختار السيد الخال. أنا قبل أن أذكر نكات البحث ينبغي أن أشير إلى أن المنقول عن الشيخ الطوسي في كلام صاحب السراي والعلامة أنه تكلم في كتبه بكلمات مختلفة. يقول في السرائر: لا يجوز له الاحتقان بالمايعات، فإن فعل ذلك كان مخطئا مأثوما ولا يجب عليه القضاء، عن القول الأول، وهو مذهب المرتضى وشيخنا الطوسي في الاستبصار وفي نهايته، وهو الصحيح، وإن ذهب إلى وجوب القضاء في الجمل والعقود. هذا مو صحيح، لأنه في الاستبصار فصل بين الاحتقان بالمايع وبين الاحتقان بالجامد، ولم يذكر أن الاحتقان بالمايع حرام تكليفي من دون أن يوجب القضاء، ما ذكر هذا. وأما في كتاب النهاية هو ذكر مطلبين: المطلب الأول قال باب ماهية الصوم والذي يقع الإمساك عنه على ضربين: ضرب يجب الإمساك عنه، والآخر الأولى الإمساك عنه. والذي يجب الإمساك عنه على ضربين: ضرب لو لم يمسك بطل صومه، وضرب لو لم يمسك كان مأثوما ولم يبطل صومه. أما الذي يجب الإمساك عنه مما يبطل الصوم بفعله فهو الأكل والشرب والجماع والالتماس في الماء والكذب على الله ورسوله والحقنة والقيء على طريق العم. ذكر الحقنة في ضمن ما يبطل الصوم. وأما الذي يجب الإمساك عنه وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. فمن أين حصل هذا الاشتباه؟ لعل شيخ الطوسي كلامه في مجالات أخرى لم يكن واضحا. مثلا ذكر في موضع أن من جملة ما يفسد الصيام ويوجب القضاء من دون كفارة التقيؤ متعمدا، ولم يذكر الحقنة. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات. اختلاف التعبير في التقيؤ متعمدا قال يوجب القضاء، في الاحتقان بالمايعات قال لا يجوز. لعل مراد من لا يجوز بيان الحكم الوضعي ولو بقرينة ذلك المطلب الأول. فهنا صار مطلبان للشيخ الطوسي في كتاب النهاية، المطلب الثاني لعله أوجب الاشتباه، ولكن المطلب الأول يبين مقصود الشيخ الطوسي، مو مهم. جماعة كثيرين قالوا بأن الاحتقان بالمايع حرام تكليفي، فصاحب السرائر والمحق الحلي في النافع والمعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهم من العلماء، ولكن الظاهر أن أكثر الفقهاء على كونه مبطلا للصوم ولكن من دون كفارة. والشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف يقول هكذا: دليلنا على الحقنة، يعني على كون الحقنة مبطلة للصوم، إجماع الفرقة. مستند القائلين بكون الاحتقان بالمايع مبطلا للصوم والاستظهار أن التعبير بلا يجوز أن يحتقن، أو لا يجوز، أو لا بأس بالاحتقان بالجامد، أن هذا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، لأن النهي عن شيء في المركب يقال بأنه ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. لا تقهقه في الصلاة، ظاهر في أن القهقه في الصلاة مانعة ومفسدة للصلاة. نحن أشكلنا في الأصول وقلنا بأنه ليس هناك ضابطة معينة، لأن نقول الأصل الأولي في النهي عن شيء في المركبات الإرشاد إلى الفساد، محرمات الإحرام دليلها ظاهر في الإرشاد إلى كونها مفسدة للإحرام، لا، المحرم لا يرتمس في الماء، المبطل المحرم لا يصارع، يعني إذا صارع مع شخص آخر يبطل إحرامه، لا. من أين تدعون أن ظاهر النهي عن شيء خصوصا إذا كان مترتبا على موضوع الإتيان بذلك المركب؟ الصائم لا يجوز له أن يحتقن، من أين تقول بأن هذا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد؟ لو قال مثلا لا تحتقن في صومك، هذا أيضا ليس ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد ولكنه أهون. أما إذا قال الصائم لا يحتقن، من أين تقولون بأن هذا إرشاد إلى كون الاحتقان مبطلا للصوم؟ المرزا القمي في كتاب غنائم الأحكام، في كتاب غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، قال كثير من الأمور التي ورد النهي عنها في حال الصوم عرفنا بأنها تفسد الصوم، فنلحق الاحتقان بها. وهذا لا يشكل ظهورا، هذا أكثر الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إن قلت يحصل علم إجمالي إذا كان مجملا النهي عن الاحتقان في حق الصائم، إذا كان مجملا فيعلم إجمالا بأنه إما يحرم عليه تكليفا أو يجب عليه القضاء إذا ارتكبه بالنسبة إلى صوم رمضان. هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا؟ لأن الاحتقان في صوم رمضان قطعا حرام، إما لكونه بنفسه مفسدا للصوم أو لكونه محرما تكليفيا على الصائم. وإفساد الصوم في شهر رمضان حرام تكليفي. فيعلم تفصيلا بأن الاحتقان في حال الصوم الواجب المعين كصوم رمضان حرام تكليفي، وإن لم نعلم أن منشأه كونه مفسدا لصوم رمضان أو كونه حرام تكليفي. ولكن في الصوم غير المعين كصوم القضاء، الصائم يريد يحتقن، إما يعلم إما أن الاحتقان عليه حرام أو أنه يجب عليه إعادة ذلك الصوم. هذا علم إجمالي منجز. لكن قد يقال بأننا نتمسك بعموم قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، لنفي مفطرية الاحتقان. ولازم هذا العموم أن الاحتقان إذا لم يكن مفطرا فهو حرام تكليفي. إلى هنا تقوى احتمال كون الاحتقان بالمايع حرام تكليفي من دون أن يكون مفسدا للصوم. وذلك بالتمسك بعموم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. السيد الزنجاني ادعى شيئا وقال: الله يرحم السيد البروجردي كان ينظر إلى الفقه نظر واقعي، يعني يلحظ الجو الفقهي الذي صدر فيه روايات الأئمة عليهم السلام. وهذا نترحم على السيد البروجردي، ولكن نقول الله يحفظ السيد السيستاني، هو هيجي ينظر إلى الروايات هيجي، يعني يقول كون نشوف الجو الفقهي في ذلك العصر شنو شان حتى نفسر الروايات. يقول: الجو الفقهي في ذلك الزمان كان يقتضي بطلان الصوم بالاحتقان بالماية، وهذا هو الذي كان العامة يتكلمون عنه. يعني كان النزاع في ذلك أن الاحتقان بالماية مبطل للصوم أو ليس بمبطل. وعليه هذه الروايات حينما تصدر في هذا الجو الفقهي تكون ظاهرة في تأييد فتوى من كان يقول بكون الاحتقان مبطلا للصوم. وهذا الذي ذكره ليس ببعيد، ولأجل ذلك نحن نقوي استبهار الإرشاد إلى مبطلية الاحتقان في الصوم، لا لأجل قاعدة كلية أصولية أسسوها، فنحن أنكرنا تمامية هذه القاعدة، وهي قاعدة أن نهي عن شيء في المركبات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، بل لأجل هذه النكتة التي قبلناها في خصوص هذه المسألة. لا يضر الصائم ما صنع، ظاهر الأول نفي مفطرية ما عدا الثلاثة. نحن قلنا بأنه لا يصلح تخصيص هذا العموم، بأن نقول هناك مفطر رابع وهناك مفطر خامس، بل يحتاج إلى بيان نكتة، ولكن هذا لا ينافي التمسك بالعموم لننفي مفطرية الاحتقان بالماء. ولو قلتم بأن الموضوع لهذا العموم هو المفطر الحلال المتعارف، والاحتقان ليس متعارفا، إذا تم هذا الإشكال فنعم هنا نفقد هذا العموم، ولكن لقائل أن يقول بأننا نتمسك بإطلاقات وجوب الصوم، إذا أمرنا بالصوم في شهر رمضان فإطلاقه يقتضي نفي اشتراطه بالاجتنام عن الاحتقان بالماء. إن كان كتب عليكم الصيام في مقام البيان نتمسك به، وإلا فنتمسك بإطلاق الروايات الآمرة بالصوم في شهر رمضان لنفي مفطرية الارتماس في الماء، لولا هذه النكتة التي أشار إليه السيد الزنجاني وهي ملاحظة الجو الفقهي بلحاظ هذه الرواية. أما كون الاحتقان بالماء موجبا للكفارة، يقال بأن مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان من أفطر في نهار شهر رمضان من غير عذر فعليه عتق نسمة أو صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. من أفطر والاحتقان بالماء إذا كان مبطلا للصوم يصدق عليه أنه أفطر. نعم الصوم مفهوم عرفي، إذا قال صوم هذا اليوم العرف يفهم أنه يجتنم عن الأكل والشرب، لا بد أن يضاف إليه بمقيد منفصل واجتنب عن الارتماس في الماء واجتنب عن الاحتقان بالماء ونحو ذلك. فقالوا بأن الإفطار يصدق على ارتكاب أي ما يوجب إفساد الصوم، لكن أشكل عليه فقيل بأن الإفطار ليس بمعنى إبطال الصوم مطلقا، وإنما بمعنى الأكل أو الشرب. أفطر يعني نقض جوعه، يعني نقض عدم أكله، لأنه حينما يقوم من النوم ليش يقولون جيب فطور، لأنه ينقض حالة الإمساك عن الأكل والشرب، جيب فطور. أول ما يأكل الإنسان في نهاره يسمى بالفطور، فالإفطار هو الأكل الأول أو الشرب الأول في النهار، هكذا قد يقال. فلا وإلا يقال بأن من أبطل صومه بالرياء، مثل ذاك الشخص اللي كان يصلي مدحه وقال شنو هاي الصلاة، فهو قطع صلاته قال ما تدرون أنا هم صائم خب هذا اللي يرائي في أثناء صومه هذا ما أبطل صومه، هل يصدق أنه أفطر؟ لا يصدق. فإذا الخلاف في أن الإفطار ظاهر في إبطال الصوم مطلقاً، ارتكاب المفطر مطلقاً ولو بالاحتقان بالمايع، فإذا فعل ذلك متعمداً، صحيحة عبد الله بن سنان يقول من أفطر من غير عذرين فعليه الكفارة، أو أن الإفطار إما جزماً أو احتمالاً لا يشمل غير الأكل والشرب، أما الجماع فدليل الكفارة فيه دليل خاص، وهكذا البقاء على الجنابة. ولأجل ذلك السيد السيستاني ناقش في وجوب الكفارة في غير الأكل والشرب والجماع والبقاء على الجنابة، ولعله لأجل عدم إحراز صدق الإفطار على ارتكاب ما عدا هذه الأربعة. ولكن السيد الخوئي قال لا، الإفطار يشمل ارتكاب أي مفطر للصوم ولو كان مفطرا تعبديا كالكذب على الله ورسوله والاحتقان بالمايع ونحو ذلك. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.